لا يا صح مثلا انا اللي هو
وانصر علينا من خزائن رحمتك حق محمد المصطفى وعلي المصطفى وفاطمة الزهراء والحسن المصطفى والحسين الشهيد المظلوم بأرضك ربنا وتسعة المعصومين من ولد الحسين المجيب صلاتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولعن الله ظالمين من الأولين والآخرين. أنا راح أشرع في شرح العبارات اللي عنده ملاحظة بعد ما انتهي من المطلب يشكل. قبل ما اكمل المطلب لا يشكل رأس المعنى يعني الان نهاية العبارة خلص نقطة اقولك تفضل عندكم شيء واضحوا اثناء الشرح لا تدخل لي بالعرض. خلنا اكمل عبارتي ما قلت انا
حين
خلني هذا حين مداخلة مين من الدرس
بل.
انا اكون بعد اياكم صريح حتى المنهج طويل يعني هذا اللي انا فرضته لكن ما في صبر القوم ما القوم لا صبر لهم على هذا الامر. وصل الكلام الى الثالث ما ادري احد عنده اشكال على الكلام المتقدم عدم وضوح في الكلام المتقدم فاحنا راح نذكرهم على نحو السرعة. قلنا ان بيع السلف هو بيع مضمون الى اجل معلوم يعني هناك شيء مؤجل بيع مضمون الى اجل معلوم وذكر له خمسة شروط ذكرنا شرطين الشرط الأول ذكر الجنسي والوصف الجنس كالشعير كالحنطة يذكره مو يقول لي أبيعك شيئا أحمر شيء أحمر ممكن سيارة ممكن خلقة ممكن رجال ممكن هذا وصف فلا بد من ذكر الجنس ولا يذكر الجنس ولا يذكر الوصف أبيعك شعيرا شعير مطبوخ شعير غير مطبوخ شعير فاسد فلا بد أن يذكر أيضا الوصف فلا يصح فيما لا ينضبط. اشكل السيد الامس بالامس ان اللحم ممكن ضبطه لا اللحم مو ممكن ضبطه لانه ممكن يكون سمين ممكن يكون غير سمين فلا يمكن ضبطه انه راهي يقول خرفي الحيوان هذا الانسان لحم لما الخروف هذا اكله اعشاب وعلف جيد يسمن وكون لحمته جيدة ولما تهد في المرعى يأكله ورق دفاتر ورق هذا ما يسمى لأنه ما أعطته غذاء جيد فأنت الجهار بتذبح لحم سبيعه وهذا بتبيع لحم فلا يستوي اللحمة فتشتري لحم لحم خروء ضأنن لحم ضأنن التاركون سمين تارك غير سمين فلا ينضبط. ثم ذكر شرطا ثانيا قال قبض رأس المال قبل التفرق فلو أنه تفرقا لم يصح ذلك البيع وفرض فرض أنه لو أقبضه جزء المال وبقي جزء لم يقبضه فإنه يصح في مقابل المقبوض فقط. عليكم السلام. وهم هنا إشارة إلى أن المقصود بالافتراق افتراق الأبدان افتراق الأبدان للافتراق في المكان. ثم ذكرنا إشارة إلى أنه ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره. قلنا أنه شراء دين بدين هذا راح نبين اليوم في مسائل أنه تارة يكون شراء الدين بالدين محرم وتارة يكون مكروه. هناك رواية نهت عن نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن شراء الدين بالدين. شنو المقصود من الرواية؟ وهناك أيضا مصادر أخرى تسمى شراء الدين بالدين ولكن غير منظور الرواية الناهية. المسألة والشرط الثالث تقدير المبيع بالكيل والوزن. الوزن او الوزن نفس الشيء انه يقدر اما بالكيل او يقدر بالوزن ولا يكفي العدد ولو كان ذلك الشيء المباع مما يعد. هذا لا يباع إلا معدودا، لا يكفي في بيع السلف أن يباع معدودا، لا بد أن يباع موزونا أو يباع كيلا. راح يجي توضيح يا شيخ، بيجينا الآن عبارات بمعنى شراء الدين بالدين تصريحا. أنا هنا فسرته بأنه شراء دين بدين، ولكن هناك صورتين لشراء الدين بالدين، صورة نهى رسول الله عنها وصورة جائزة، جائزة على نحو الكراهة لا على نحو الإطلاق.
يعني كل شيء هذا مما يعد فلا بد من صحة بيعه زي أطرف أن يقال أو يجزى،
بل
ولو كان بخلاف الفرق.
أي ولو كان بخلاف الفرق لا يجوز بيع المعدود سلفا إلا أن يباع كيلا ووزنا.
يعني أنا أعطي إنسان مثلا أموال أقول أستغيث هذا مثلا، هل يجب أن يوزن أو كذا؟
سلفا تشتري؟
نعم سلفا، أعطيه أموال وأنتظر البضاعة.
تنتظر البضاعة. فهنا يقول المصنف أن الروايات آبية عن شراء ما يعد بيعا سلفا، لا يصح في هذا البيع. فحينئذ لو أعطيت بهذه الكيفية يكون على مبنى المصنف بيعك باطل، فاسد البيع، يعني لم يكن هناك بيع، بيكون بصورة أخرى بيع معاطاة شيء آخر، وإلا على مبنى المصنف فهو بيعا باطلا. وراح يضربه أمثلة وراح نفسر الأمثلة اللي راح يضربها. قال ولا يصح في القصب أطنانا، انت الحين بتبيع قصب بتجي تعد واحد واحد وتوزن واحدة واحدة صعبة، نقول إذا نبيعه بالطن احنا نحزمه ونبيع الطن. يقول لا يصح بيع القصب أطنانا. ليش؟ يقول لأن القصب يختلف، ممكن تكون قصبة طويلة ممكن تكون قصبة قصيرة، فأنا ممكن أجمع طن كله من القصب المخلوط، ممكن أجمع طن من القصب الطوال، ممكن أجمع طن من القصب الصغار، فالتفاوت عرض القصب وطوله وما شابه هذا لا يضبط حينئذ، فيكون بيع ما لا ينضبط. فلذلك في العد هناك لا انضباط فيه، ولذلك قال لا يصح في القصب بيعه بيع القصب أطنانا ولا في الحطب حزما، لأن نفس العلة جي أن الحطب غير مضبوط، ممكن هذا الحطب يكون شوف صالح أنت بس بمجرد خفة شوف خفيف، هناك حطب ثقيل يعني بعضه بعض الخشب يكون متآكل من الداخل تعبان، وبعضه يكون شاد مترابط أليافه جيدة، فيختلف قوة الحطب، فلو باعه حزمة يدخل في حين الغرر والجهالة والاختلاف، فلذلك لا ينضبط أيضا الحطب في بيعه. أبيعك خمس حزم سلفا، ها مو لا ينضبط أنه لا يجوز بيعه حالا، لا يشتبه البعض يقول أنه شلون إذا نبيعه نقول بيعه حالا، بتبيع حطب بيعه حالا، قصب بيعه حالا، لا تبيعه سلفا فيباع مشاهدة حتى شوفها انت هذا اللي اشتريته، لا تقول لي في قصبة طويلة قصبة قصبة، هذا اللي شفته هو اللي اشتريته حالا. اما بيعه سلفا بعد شهر يقول والله اجيب لك تقول لي لا انا ما اشتريت منك هذا، انا اشتريت منك حطب شاد مو حطب خرطي. فلذلك قال المصنف لا يكفي العدد ولا في الماء قربا كما عللت الرواية، نص خاص في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما سر قال فإنه يعطيك مرة كاملة ومرة ناقصة، تقول لي أشتري منك 10 قربا من الماء، فيمن لي لك واحدة تامة واحدة غير تامة، مثل الآن تشوف البيبسي حصل واحدة مليانة واحدة ناقصة، فلا يباع سلفا. هذه الأمور لا يصح بيعها سلفا، وإلا في البيع الأخرى يصح بيعها مشاهدة وحالا.
هذا يعني
هذا
الصور
عن
الحج بما لا
ينضبط بما لا ينضبط. ليش المصنف مو بس هذه صور كمثال العدد؟ لماذا أيها المصنف قلت أنه لا يصح بيع العدد إلا أن يوزن ويكال؟ يقول لي أنا أشتري منك 25 كيلو من الحطب، زين؟ فحينئذ اشتريت بالوزن، فلو جاب لك حطب بعدين بتاخذه بالوزن، ما راح تاخذه بالطول أو بالقصر أو ما شابه، فالوزن مضبوط بخلاف العدد، العدد غير مضبوط.
يعني
إذا تأخذ
لن
تأخذ
بالعدد أو بالوصف،
إنما تأخذ
بالكيل أو
الوزن. لا صح، لا بالكيل أو الوزن. في مسألة
القصب هذا هو الذي نبات الشعير
المسكر؟ لا، يسمونه نبات البردي عند المصريين.
نبات السكر هذا
مثل السكر بس مو سكر.
هذا كل من حيوان تكون
على صنعات
وكذا
قصب. يشبه نبات، هو شبيه بنبات الذرة وشبيه بنبات القمح وما شابه، لكن هذا ينبت عادة في المستنقعات أطراف المياه وما شابه. قلع نسمي نسمي قصر، يعني قصة قصر صغرة قصة. معنى
أنت
أليس
يقدر
في
كل بيع الذرة
تقدر تعمم، تقدر تعمم حتى قصب السكر، حتى الخيزران نسميه احنا قصب ايضا. وكذا يشترط التقدير في الثمن، انه الثمن لا بد من تقديره. شلون؟ ولا في الحطب حزما، مثلت صورته، ولا في الماء قربا. قلت انا ليش ما يجوز؟ واضحه لك يعني مثل ثانيه ان الحطب الان لما انا اجيب ابيعك حزمه من الحطب، الحزمه هذه تحتوي على حطبه طويله وحطبه قصيره وحطبه خفيفه وحطبه ثقيله، فانت تقول لي انا ما اشتريت منك هذا، انا اشتريت منك حطب كله طول واحد ووزني واحد، اشتريت مني حزمه حطب، ما اشتريت الحطبة بما هي موصوفة، بعتك حزمة حطب، فهذه حزمة.
بس المشاهدة لا تخرج عن،
لا، إذا كان بيع مشاهدة صح، أنت شفته قبل ما تشتري. إحنا الكلام في بيع السلف شيخنا.
نعم، لا أخرج هنا، يخرج عن كون بعد.
خلاص انتهى الغرض.
لا يخرج عن كون سلف.
انتهى، يعني نقول حتى إنه بالمشاهدة انتهى الغرض، فرأى الشيء بيع السلف لم يكن المبتاع حاضرا وإنما مضمون في الذمة بمجرد صور أنه شاهده، انتهت ضمانه في الذمة لأنه حاضر يكون. انت واضح الشيخ رجعنا العبارة ومن قربة الماء، شايف قربة الماء؟
نعم.
نعم، قربة الماء تختلف. أولا في أحجامها، لا تصنع من الجلد، هذا أول حاجة. ثانيا ممكن يمليها لك ماء تامة وممكن يمليها لك ناقصة، فيقول لك أبيعك 10 قرب من الماء، اجي تشوفها متفاوتة القرب. فالنبي علل هنا في الرواية، فإنه يعطيك تارة كاملة وتارة ناقصة في الرواية، ليش حرم يعني؟ وكذا يشترط التقدير في الثمن بالكيل أو بالوزن، وإن كان هذا مما يباع جزافا، حتى لو كان هذا الشيء الذي سوف يشتري به يباع جزافا عادة، لا بد أن يقدره بالكيل أو بالوزن. زين، وتارة لا، نقول هنا المسألة التقدير مو مشترط حقيقة. ليش؟ قل لأن الثمن موجود فيقتصر على المشاهدة، إذا استطاع أن يعرفه بالمشاهدة يقتصر على المشاهدة، إلى ما ينضبط بالمشاهدة اشترط الكيل والوزن. مثلا الآن إذا كان أنا عندي 25 دينار وأعلم أن الدينار فيه 100 قيراط، فهذا بعد ما يحتاج أوزنه لأنه شيء معلوم، فالمشاهدة كافية. أما لو كان لا شعير، أنا بشتري بشعير زين تمر، هذا الشعير ما ينضبط بالمشاهدة، فلا بد إما من وزنه أو كيله. مما لا ينضبط بالمشاهدة. وكذا يشترط التقدير في الثمن إذا كان لا ينضبط بالمشاهدة. أما إذا كان ينضبط بالمشاهدة فحينئذ نفترض الآن كتاب أنا عندي، أنا راح أشتري عندك 100 كيس تمر بكتاب، الكتاب موجود، فهذا بعد ما تقولي والله أنا بوزن كتابك الآن، لأن هذا انضبط بالمشاهدة. ولهذا وقيل يكفي المشاهدة في الثمن. حتى دراهم، ممكن سيارة نعطيك شوفها بعد ما توزن سيارة.
لماذا قال وقيل؟
هو لا، هو يضعف هذا، لأنه عادة أغلب الأمور بالنسبة للوزن الأمور المتعامل توزن، لأنه ما كان مثل الآن تبايع. الأول يختلف، أبيعك شعير وتبيعني عنب، وأبيعك زبيب وتبيع، فكان التبادل. لحد الآن كان هذا، قبل فترة الإيرانيين يستخدموا كثير، أنا شفت في أيام الحج بعض الإيرانيين حجاج كان يجيب إياه مثلا طرشة، ويجيب إياه تين مجفف، يجيب إياه مثلا سباح وما شابه، وبيعها في الحج يشتري فيها أغراض كتبادل سياري، فكان موجود يعني، مو أنه شيء ليس موجودا. فأين المصنف؟ قال بأن هذا الشرط، لأن في الغالب ما يتعامل كان بالسلع في البيع، ولكن أغلب الفقهاء فصل في المسألة أنه إذا كان يضبط بالمشاهدة، لأن الثمن إحنا نفترض حال والمثمن مؤجل، فإذا كان حال فما تشترط لي التذكير إذا كان يقتصر على هذا المشاهدة، كما إذا كان يباع جزافا. الرابع تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان. زين، شنو يقصد بتعيين الأجل؟ احنا لابد أن نعرف هذا الأجل اللي راح يمتد فيه فترة تسليم المبيع، لا يطلق، لأن الأمور ما تثبت، القيم ما تثبت، ممكن ترتفع الأسعار وممكن تنزل. مثل الآن هنا في إيران يبيعك بيت زين، ويش يقول لك بعد شهرين أسلمك إياه، مثلا بعد شهرين ترتفع الأسعار، باعك إياه ب 12 مليون، بعد شهرين صار 14 مليون، يجي يقول لك ترى أنا زوجتي مي راضية، زوجتي مي راضية، يقول لك تبغى 14 مليون ولا خذ فلوسك، فهذا غير منضبط. فلذلك لابد من تحديد أجل لا يحتمل فيه ارتفاع الثمن ولا نزول الثمن. ولهذا قال تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة في قيمته والنقصان من قيمته عند المتعاقدين. لا يشكل بعدين ممكن مشتري ترى أنا اشتريت منك بألف ريال الآن قيمته 800 ريال، أنا خسران الآن، انتهى الأجل هذا خسرتني. يقول لهم لا، تبقوا على الأجل لا يرفع ولا ينزل.
إذا
حصل البيع لا يفترض أن يعود له، يقول له
مثلا يرجعه وكذا،
إذا مثلا هذا مثال اشتراه مثلا وحصل
الحق
وحصل البيع مثلا،
لأنه
ما عود شهرين أسلمه، ما سلمه يكون هو هذا غاصب يعني يجبره. فلو قطع البيع خلال الشهرين،
لا هو إذا قطع، أما إذا
مع حلوله بيلزمه، صار البيع لازم قبل حلول الأجل، البيع لازم.
إذا
البيع يمثل العقد وليس من القرار. الآن التسليم بدل الجزيمة المبيعة في جوزها شيء ثاني. كما كيف يقولون
المسلمين قدم
إذا لم بيع سوق على شريك وأنا أسلمك مثلا من في الأرض أنا بعد شهر هل هو جاب يعني يرجع؟
إيه نعم خيار
خيار ماذا؟
أنا ما قبضت الآن ولا قبضت أنا قبضت الثمن ما قبضت في المبيع حتى الثمن لا لا شنو تلزم أنت أنا ما أريد أبيع هذا الثمن وين بيع اللازم فوين بيع اللازم مع حلول الأجل إذا حل الأجل تقدر تشكين إلى محكمة تقول والله أنا اشتريته إلى أجل مسمى وما دفع لي قبل الأجل روح اشتكي إذا تقدر تلزمني به في فترة الأجل شنو فائدة تحديد الأجل قضية مو بس التسليم قضية أيضا الإلزام وعدم الإلزام ممكن أنا أتضرر بعد الآن أنا إلى فترة الأجل أبيعك يا أتضرر كنت محتاج لنا فلوس الآن ما أنا محتاج فلوس هو أنت بيع أنت تضرر شنو هو أموالك بارجحها إلى فلوس شنو الضرر اللي تصيبك؟ شنو الضرر اللي صابك اللي لحق بك انك راح يرجع لك راس مالك اللي دفعته؟
لا لا لو يريد شيء هو يقصد انه سيكون عنده مثلا بعد مده وممكن يستعمل اسرع الشيء فيصور شيء اخر
افترض
فاذا نقص الزباله على العاصمه حتى يحط شيء اخر وهو مساج مثلا للمجموعه
انا الان اشتريت بيت خلال من الشيخ علي خلال شهرين سلمني بعد شهر قال لي شيخ عليها وانت ما ببيع البيت خذ هذه اموالك شنو الخساره اللي صرت فيها
يبحث عن البنكاي
والله انا ما انا مكلف بالبحث هذا انت تكليفك هذا تكليفك انا ما لي شغل هذا مو انا مكلف ان اتم اياك العقد ما انا ملزم بملازمات العقد ايه هنا العقد انا فسخته فسخت العقد ما سلمتك يا فسخت شنو تلزمني لا بيع لازم حتى تلزمني
انا ما
يعني مثلا الآن أنا أعرف سنويا في إيران ترتفع الأسعار من يجي النيروز تبدأ الأسعار ترتفع فأنا ما أعطي أجل إلا بعد النيروز أعطي أجل قبل النيروز لأن أعرف قطعا أن بعد النيروز راح يرتفع سعره ويتغير
يعني
هذا في القيمه والسعر طبعا بعض الامور مثلا بعض الاشياء قد هذه الفتره الطويله ما تاثر فيه وبعضها لا انه انا اشتري منك مثلا طماطه جيبها لي بعد شهرين هذا الطماطه اذا تتاخر في تسليمه ممكن يتلف وينزل قيمته وبعض الأشياء كل ما اعتق ارتفعت قيمته مثل العود لأن العود هذا المعتق كل ما اعتق ارتفعت قيمته وبعضهم مثل ما يقول الخل كل ما اعتق ارتفعت قيمته الثوم فيختلف من شيء لشيء رفع يعني تعيين الأجل الأجل العقلاء والعرف يقول بأن هذا الأجل معقول لا يرفع ما نحتمل فيه ارتفاع قيمة الشيء ولا نحتمل فيه نزول قيمة الشيء
يعني مو المقصود المشاركة
لا لا الخامس أن يكون وجوده غالبا متحقق وقت حلول أجله ولو كان معدوما وقت العقد وقت العقد ما في أصلا في البلد أنا قلت لك بعد شهرين راح أسلمك إن شاء الله بطيخ الطالبي قطعا بعد شهرين موجود في السوق لأن فاكهة صيفية وفي الصيف راح ينزل فأنا أبيعك من الآن وقت العقد مو موجود بعد شهرين راح يكون موجود فالأجل يشترط في أن يكون وجوده غالبا وقت حلول الأجل غالبا ها يكون متحقق وجوده، مو نادرا تقول والله ابيعك مثلا المانجا هذا الانبل بعد شهرين، هذا ممكن يتواجد وممكن ما يتواجد.
غالبا ما يتواجد.
بل في قيمته السوقية في القيمة، قيمة المبيع وليس قيمة الثمن المدفوع. أنا الآن لما أشتري منك مثلا 100 كيس تمر، اشتريت منك بمئة ريال، بعد شهرين تسلمها ياي، بعد شهرين بيجينا شهر رمضان ترتفع أسعار التمور لأن الناس تاكل شهر رمضان تمر، فهذا الأجل يحتمل ارتفاع قيمة ذلك المبيع اللي بعتني أنا بمئة ريال. فأنت الآن بعد شهرين تقول لي ترى أنا بعتك شيء أنا خسران، الآن قيمة 200 ريال في السوق أنا بايع منك يا بمئة.
أنا لا علي أنا تعاقبت معه على هذه،
ولهذا الشارع شيخنا وضع هذا الشرط حتى لا يحصل هالخلافات هذه. تقول انت ما عليك، انا فسخت العقد ما نعطنك شيء. ونفس الشيء ممكن المشتري يتضرر، كان قيمته في شهر رمضان اشتراه ب 200، بعد شهر رمضان ما حد اشتري تمر، بيجينا نرفض يقول لك والله صار السعر 80 وانت بعتني اياه ب 100 نزل قيمته. فممكن من الطرفين تداعي، فالشارع أراد يرفع حل مشكلة كليا، قال حددوا الأجل بما لا يرتفع ولا ينقص قيمته.
يكون وجوده
على المبيع بالي. الثاني في أحكامه وهي خمسة مسائل. الأولى لا يجوز بيع السلم قبل حلول أجله، قبل حلوله. الآن أنا اشتريت شيء سلف، هل يجوز لي أبيعه قبل أن يحل أجل هذا المبيع أو لا؟ يعني اشتريته لمدة شهرين، اشتريت أنا التمر لمدة شهرين استلمه، قبل الشهرين هل يجوز لي أبيعه؟ يقول المصنف لا يجوز بيعه قبل الشهرين قبل حلول الأجل، ويجوز بعده بعد حلول الأجل بعد الشهرين يجوز أبيع سواء قبضت أو لم أقبضه. فإن قبضته بعته من دون كراهية، وإن بعته قبل أن أقبض كان بيعه على كراهية. ولهذا قال وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه، حتى لو بعت أنا على نفس البائع مشتريت منك يا سيد بمئة ريال بعد شهرين، الآن جيت أنت ما سلمتني، قلت لك إيش رأيك تشتري سيد، فأنا أبيع عليك بعد الشهرين أيضا ما في إشكال حتى لم أطلب
طعام
معنا. حنطة الشعير في ذاك الزمان هو الأساس، الآن إحنا عندنا الرز في الزمان. في الرواية أعم، رواية عبرت بالطعام، فالطعام يشمل الحنطة والشعير والرز والرمان والعنب كل هذا يسمى طعام، حتى الماء يطلق عليه طعام. فمن طعمه منكم قضية جالوت طالوت لما مر بالنهر
على نهر اللبن
لذلك استدلوا أنه هل يطلق على الماء طعام ولا يطلق عليه. سواء باعه على البائع على من هو عليه أو باعه على غيره ولم يقبضه فعلى كراهية، إن باعه بعد قبضه فلا كراهية فيه. وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه، يعني الآن مثلا قلنا بيع التولية أن يبيعه زين برأس ماله، فهو قسم هذا الشيء نصفين فباع بعضه مرابحة وبعضه باعه برأس ماله، فافترض اشتراه بمئة ريال باع قسم 70 وباع القسم الآخر 50، فولى بعضه وبعضه ربح فيه. وكذا يجوز بيع بعضه مع عدم قبضها، مع عدم القبض قال لي أنا أبيعك نصفه مرابحة وأبيعك نصفه تولية، سواء على البائع أو على غير البائع.
مع عدم القبض بعد حلول الأجل.
بل هنا
أما قبل الحلول فلا يجوز،
قبل الحلول لا يجوز بيع إطلاقا. وكذا بيع الدين فإن باعه بما هو حاضر صح، كأن يشتري، قلنا بالأمس مثلا على الشيخ محمد دين إلي 100 ريال، فأنا أجي تزعل شيخنا يعني، لا تزعل نغير روح الشيخ محمد الثاني شلون؟ فأجل السيدنا والسيدي اشتري الدين هذا من عندي بكتابه، الكتاب حاضر، يقول لي أنا أشتري منك دين الشيخ بهذا الكتاب، فإن كان الثمن حاضر للدين صح ذلك. يقول فإن باعه بما هو حاضر صح البيع، وكذا إن باعه بمضمون حال فأيضا صح البيع. يعني أن يبيعه بمضمون زين، هذا المضمون مؤجل في فترة يحل فيه، كما مثلنا الآن أنه بعد شهرين راح يجي البطيخ، فأنا الآن اشتريت منك تمر زين، هذا التمر اشتريته منك بأجل، أنا اشتريته منك بأجل وقد حان الآن أجل ذلك، حال مضمون حال بس ما قبضت أنا، فقلت للسيد أنا بشتري منك دين الشيخ بالتمر اللي عندي لحال أجل، صح البيع حين مع أنني ما قبضت.
صحيح، لكن تشرت هناك تعريف وهو السياح مضمون، يعني مضمون بمعنى يضمنه بما لا تلف،
هناك معنى المضمون، هنا مضمون حال مو مضمون مطلق، حال يعني شيء حل أجله، هناك مضمون مؤجل، فرق بين مسألتين، هناك ما حل أجله وهنا حل أجله، فكأنما مقبول. أنا الآن لما أشتري منك تمر وقد حل اليوم أجله، مو المفروض أنا خلاص ملكته ولزم البيع، وإن لم أطلبه منك ولكن خلاص تملكته، فيجوز أبيعه من دون ما أقبضه، فأشتري به دين فيعتبر هذا حاضر. مسألة شنو معنى لما أنا أقول شيء مضمون؟ بلي بلي تعريف ما معنى مضمون؟ ليش عبروا بمضمون؟
يعني مقابل حاضر.
لا مو في مقابل حاضر.
إذا باعوا بما هو حاضر وكذا إذا باعوا بمضمون حاضر، ما معنى هذا المضمون مقابل؟
يعني أنه هذا الشيء الذي راح أنا أبيعك إياه لو تلف خلاص ينتهي، أو أنه يضمن أنا يكون في ذمة بيع صحيح وأضمن لك إما قيمته أو أضمن لك المثلية. بلي، وإن إذا لم يكن مضمونا أبيعك بشيء مو مضمون، فالتلف على من؟ عليل عليك التلف يصير إذا بعتك شيء غير مضمون. تفضل قول لي شنو مفهوم العبارة، أنا ما راح أشرح أكثر من اللي شرحت، تقول لي شنو مفهوم العبارة.
لكن ممكن تتضح هذا ولو شرط التأجيل الثمن، يعني التأجيل يعني مقابل هذا المضمون،
مو حال
مقابل هذا المضمون،
في مقابل الحلول شيخنا مو في مقابل المضمون. قال مضمون حال يعني حل أجله، لا أنه مضمون مؤجل
في حال، لكن بعد ما
مستلمه
وصريحا
بس خلاص حال يعني لزم البيع، فبمجرد لزوم البيع فأنا ملكت حقيقة.
لكن
فإذا ما يدفع لي أروح أجي القاضي ويخلي يدفع غصبا عنه.
لكن لم يستلم.
ما استلمت لكن خلاص دخل في ملكي. ما يشترط هنا الاستلام. هنا قال يشترط الاستلام في بيع السلف. لو أنه دخوله في ملكك بحلول الأجال ولزوم البيع بحلول الأجال. تملك في العقد لكن لمتى يلزم البيع؟
أدنى البيع صار جاز وصار لازم ومثل اللازم بيع العقد.
الآن هنا فترة الأجل هل البيع لازم أم البيع جائز؟ فترة الأجل
يعني على كلامكم جائز
بعد الأجل
يكون لازم.
حل الأجل الآن شنو صار هنا البيع؟ يعني أنا ملكته خلاص بعد ما ممكن الفسخ من قبله صح ولا لا؟ يجوز لي أبيعه خله في المخزن عند فلان. يا فلان أنا بعتك بالتمر اللي في مخزن فلان للي بدين فلان يجوز ما يجوز؟ أنت حين شو تفهم العبارة؟ اشرح لي العبارة حتى أفهم شنو إشكالك. أنا ما نفهم إشكالك حين بعد ما نخف العبارة. قال الآن مطلب جديد ولو شرط تأجيل الثمن قيل يحرم لأنه بيع دين بدين. الآن أنا أشتري دين الشيخ بدين آخر بثمن مؤجل. أشتري منك دين الشيخ بمئة كيس تمر بعد شهرين أسلمك إياها. فأنا اشتريته بدين ما اشتريته بمال. ما دفعت لي مال أنا راح أدفع إلى بعد شهر.
يعني
بيع دين بسلف ها؟ بل يصير بيع دين بدين. هذا الصورة زين اختلف فيها الفقهاء. قيل يحرم لأنه بيع دين بدين. المصنف قال لا. وقيل يكره وهو الأشبه. يقول هنا لا يكون بيع دين بدين. ليش؟ يقول لأنه لا يكون الدين الثاني هذا متى يكون دين إلا بعد إجراء العقد. أما قبل إجراء العقد ما في إلا دين واحد. الدين الثاني تحقق بعد إجراء العقد.
ومتى يكون إجراء العقد يعني بعد تكون حلول الأجل؟
لا لا مجرد أنا الآن افترض السيد أنت عليك دين دين للسيد 100 ريال. فأنا أجي الآن أريد أشتري الدين اللي عند السيد ب100 كيس تمر. لكن هذه 100 كيس تمر بعد شهرين أسلمه. فأنا لما أجي أشتري للسيد شنو كم دين عندي؟ عندنا في المسألة دين واحد. بعد ما أجري يا العقد راح يكون عندنا دين آخر. ما يتحقق الدين الآخر إلا بعد إجراء العقد. فما في شراء دين بدين مثل راح ما يجينا حين في الصورة الثانية التي نهي عنها. على هذا الصيغة جائز على ما ابن المصنف كراها فيها المسألة فيها كراها. لا لم يتحقق بيع دين بدين إنما الدين الثاني تحقق بعد حصول البيع. فما اشتريت بالدين انت مو دفع الدين في مقابل دين.
إذا لم يقال دين
الآن واحد يعبر عنه دين دين بدين إنما بلحاظ عرفي لا بلحاظ شرعي. ولذلك قال المصنف هنا يكره. وراح يجينا الصورة المنهية عنها الآن. قال أما لو باعه دينا في ذمة زيد. السيد على 100 ريال إلى زيد والسيد محمد على 100 ريال إلى عمرو. جاء عمرو قال لزيد أنا أشتري منك الدين اللي على السيد مرتضى بالدين اللي لي على السيد. فصار شراء دين بدين. فدين موجود دينين. هذه الصورة هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله. شراء دين بدين. أما المؤجل الذي يحصل بعد العقد ليس شراء دين بدين. بل فيتحقق الدين الآخر بعد العقد. هذا الفرق بينهم. واضحة؟ واضحة أكيد أكيد يعني. الثانية إذا دفع دون الصفة، دفع له شيء دون الصفة التي وصفها ورضي المسلم، من المسلم يعني الذي تسلف، المسلم يعني الذي اشترى سلما، ورضي المسلم صح البيع لأنه خلاص بعد صحيح أنت وصفت إلي بأنه كتاب أحمر في اللغة العربية وكذا، جبت لي شوي وردي مو أحمر أنا قبلت به، فحينئذ هذا الاختلاف مع قبولي انتهى صح البيع وانتهى الأمر.
المسلم
يعني المتسلم، مو من سلم الشيء يعني وضعه، من بيع السلم، المشتري سلفا، هذا التعبير هو الذي يسلم الشيء، ولا ارضي له ما ارضي البائع ايش دخل يا اخي، الرضا يكون للمشتري. ولو دفع بالصفة، الان لا انا وصفت الك وعلى الصفة اللي وصفتها جبت الك تمر خلاص احسائي درجة اولى جواب، وجب القبول على المشتري ان يقبضه، وجب على المشتري ان يقبضه. وكذا لو دفع فوق الصفة، اشتره تمر لكن تم مثلا درجة ثانية وجاب له الان درجة اولى، يقول له لا انا طلبت منك درجة ثانية ارجوك يقول وكذا لو دفع فوق الصفة وجب عليه قبض ذلك وقبوله. ولا كذا لو دفع اكثر، اما لو جاب له بدل كيلو كيلوين لا
غير،
لا يجب عليه ان يقبض لانه اشترى كيلو، الصفة زيادتها ونقصانها غير زيادة الوزن بلي. ولكذا لو دفع اكثر قدرا لا يجب، لا يجب عليه القبول بالكيلوين،
لكن يجوز ان
ياخذ. جزاك الله خير
بعدها،
جزاك الله خير، اذا اشتريت منك كيلو بتعطيني كيلو مجاني، جزاك الله خير. يعني مثلا انا اشتريت منك كتاب الكفاية، الكفاية اشتريت منك انا طبعة ايرانية، بعدين تجبتي طبعة لبنانية جيدة، فهذا فوق الصفة، فحينئذ القيمة أكثر، هل يجب علي قبول هذا الكتاب؟ يقول إيه يجب، على أساس ما يجب عليك؟ أنت طالب صفة أقل وجايب لك أكثر وما تقبل، ما أعلن من الفلوس، بما أنه الدافع صاحب الكتاب قابل أنه يعطيك إياه بهالمبلغ، بعد أنت ما تقول له لا ترى أنت لك فلوس المفروض أن أعطيك، هو قابل أنه يبيعك إياه بهالسعر، فدفعه إليك قبول منه.
هو الشيخ ربما يقول
أنه يسلب الفرق، لا بدون ما في، ما في طلب فرق، وجب عليه القبول بالسعر المتقدم لا بزيادة. بعد شيء المسألة الثالثة، إذا تعذر عند الحلول، إذا تعذر دفع مثمن عند الحلول، حلول الأجل، أو انقطع زين، مع كونه مؤجل يمكن الحصول عليه غالبا ما جاء سنة، ما في في السوق، انقطع ذلك الشيء، فطالب المشتري كان مخيرا حينئذ، المشتري طالب بالشيء كان مخيرا بين الفسخ زين، بحيث انه يسترد ثمنه او انه يصبر لين يجيبه، مخير شريت ثمن خذ ثمن كروح ماشي يا محمد بثمن خذ ثمن كروح تصبر استنى انا نجي الرز من الهند ونعصيك رزات تارة تعذر بسببي انا وتارة انه مو موجود في السوق من وين اجيب لك انا بسببه مثلا انا اخذت منك الثمن وفرطت فيه ما اشتريتك بالاغراض المفروض لا اجيبها لك شغل ياسين راح لاحساء وما جاب تمر رجع ايران دون التمر فهو بسبب مو ما في تمر في تمر هناك بس هو ما جاب خاف يطلع عليه وزن انقطع راح الاحساء قال والله السنه نزل المطر وقت تلقيح النخله وخرب التمر كله بل اختربت الثمره فما طلع لنا فسدت فمن وين انا اجيب لك بعد ما في السوق كله خربان اشتري له كان المشتري مخيرا بين الفسخ والصبر لا الانقطاع عدم وجود المبيع التعذر اعم التعذر اعم ممكن بانقطاعه وممكن بغيره ممكن هو موجود في السوق ولكن تعذر انا ما اقدر اجيبه لك الان ما اعطاني خروجيه اروح السعوديه واجيب قال لي استرفرست لازم تأذن امتحانات امتحانات بعد ثلاثة أشهر وهو مؤجل شهرين وانا نجيب له خلنا نصيح المسألة الرابعة إذا دفع من غير الجنس اشترى شيء اشترى افترض ان اشترى ذرة فدفع له قمح ورضي الغريم قال والله هذا القمح زين بعد ما في جيب القمح رضي الغريم رضي المشتري ولم يساعره يعني ها انا دفعت لك 150 والحين قيمة الإدرة والان هذا يختلف سعر عنه لكن هو لما انقبض ما ساعر احتسب حينئذ بقيمته يوم الإقبال بعد فترة جاء قال له تعال يلا انت انا بعتك درة والان هذا قامح يختلف سعره فخمسة كيلو درة بكيلو قامح زين الان يدفع له قيمة الكيلو يحاسبه بيوم الاقباض لو بوقت الحساب يقول لا يحاسبه بيوم الاقباض يوم اللي اقبض القامح كم كان سعره في السوق كيلو بثلاثة ريال احسبها ثلاثة ريال كيلو بريال احسبها بريال
كم كان سعر القمح او الذرة يحسبها
القمح لان الذرة تعذر فدفع عليه شيئا اخر تختلف قيمته عن قيمة المتفق عليه
يعني بس المشتري ان يرجع للبائع
في الضرر
المفاهمي هذا لا رجع عليك استاذ يعني لا رجع عليك او لا ما رجع احنا الكلام في خلاف
يعني الكلام اذا رجع المشتري على البائع
لو رجع البائع على المشتري بعد اقباضه اياه او رجع المشتري على البائع بعد القاضي ممكن كل واحد يرجع للثاني مثلا سعر القمح ارفع يجي المشتري يقول له ترى انا لي فلوس او انه ادنى من درجة المشتري يقول له ترى انا لي فلوس فكل الامرين ممكن
يعني لا يكون رضا كل واحد منهم السبب دي سيكون
يعني المأخوذ يعني لا هو رضي اثناء القض انه رضي بغير الجنس لكن بالقيمة اختلفوا الرضا بغير الجنس انا اشتريت منك درهم تدفع فيه قمح هذا رضيت به رضيت ما مبدر انا اخذت القمح لكن الحين بقي القيمة احنا مختلفين عليها هل ان اخذ القمح بنفس قيمة الدرة وننتهي او ان الك شيء او الي شيء ما قيم له لا بعد القبض العقد كان على الدرة ولهذا قلنا انه في القبض هناك تعيين الثمن ما شلون ما سعر هناك تعيين الثمن ده اول معرفته انا الان بشتري خلنا نفرض المسألة وياك يا شيخنا انت عندكم في التمر الزاهدي في العراق انا اشتريت منك تمر زاهدي زين بمئة ريال كم كيلو اشتريت منك؟ 10 كيلو، فيكون كل كيلو 10 ريال. بعد حلول الأجل انت ما جبت لي ذهبي، شنو عندكم انت مغير ذهبي؟ خستاوي جبت لي. انا قبلت منه في الخستاوي هذا، قلت لك مو مشكلة الله تمر حسن ما من يعني، اخذت منك الخستاوي قبضت. بعدين انا جيت الان بعد يومين انا المشتري، خستاوي هذا قيمة الكيلو منه 7 ريال، مو قيمة 10 ريال مثل الزاهدي. فالآن تعال اللي فلوسه عندك، فالآن نحسبه ب7 ريال يوم اللي أجي، لو نحسبه يوم الإقباض كم كان سعره يوم الإقباض؟ فإن كان 7 ريال عطاك 7 ريال، كان 10 ريال حسبنا 10 ريال، كان 5 ريال حسبنا 5 ريال، على حسب يوم الإقباض مو على حسب يوم المحاسبة ويوم الرجوع. وكذلك بالعكس لو انت رجعت عليه يمكن خسارة أغلى يعني. وضحت مثلا؟ إن شاء الله.
ده يعني يوم الإقبال المقابل ويوم عقد
الأول، يعني يوم حلول الأجل للبيع الأولي هو يوم الإقبال.
نعم، لكن المقابل يوم
يوم الرجوع عليه في الحساب.
لا، يوم العقد مع عمل عقد البيع.
لا لا، قال لو إذا دفع من غير الجنس، متى يتحقق الدفع؟ مع حلول الأجل. ورضي الغريم بهذا الدفع ولم يساعره يوم الدفع، ما ساعره، احتسب بقيمته يوم الإقباض يوم الدفع له، مو احتسب بيوم المراجعة تعال ساعرني، يمكن إليك شيء يمكن إلي شيء. خامس بعد خلصوا انت إن شاء الله. الخامسة، عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة او عمل محلل او صنع. انا ممكن اشتري شيء، اشتري منك ب100 ريال 100 كيس تمر وانت تخيط لي ثوبا، واشترط عليك خياطة ثوب صنع، واشترط عليك ان تبيع لي سمكا، واشترط عليك ان مثلا هنا قال تهب لي ثوبا، فهذه كلها الشرائط في ضمن العقد جائزة. فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل، أن تسقي لي الزرع زين، أو صنع، أن تصنع لي ثوبا تخيط لي ثوبا مثلا أو خاتما، كل هذه جائز في عقد السلف. ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل يصح، كأن يقول أسلفت إليك هذه الماء في 20 شاة، يعني أنا أعطيك هذه المئة ب20 شاة مؤجلا إلى شهر، زين، بشرط أن تعطيني أصوافها بعينها. يقول هذا قيل يصح. أنا اشتريت منك 20 شاة سلفا، الآن الشاة مي موجودة مؤجلة، فأنت بعد شهر جيب لي 20 شاة، وأشترط عليك أن أصواف هذه 20 شاة اللي أنا اشتريتها اللي تسلمها لي بعد شهر أصوافها هذه بعينها إلي. بني قيل بعينه نعجات بعينه، وشرط أصوات نعجات بعينه،
يعني غير المسلف ولا
نفس المسلف. قيل يصح، والأشبه المانع للجهالة. أصلا هذا الآن الأصواف اللي راح تشتري خلت تتحقق أول شيء الشاة اللي بعد شهر راح توجد، تا خلت تتحقق أصوافها بعينها، فيلزم منه الجهالة. ولهذا قال والأشبه المنع للجهالة في البيع، فالغنم تختلف، في غنم جيك كبيرة وأصوافها زايدة، ويجيك غنم صغيرة أصوافها قليلة، ويجيك غنم ينبت فيه الصوف قليل، مثل مثلا المعز السوداني يكون خفيف، ويجيك مثلا التيس السوري شعره كثير مثلا، يختلف من خروف إلى خروف. ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح يعني من مزرعة بعينه لم يضمن. لو أنه قال لي والله أنا أشتري منك 100 كيس تمر زين بشرط أن تأتيني بثوب من غزل أم أحمد بعينها، ما مو أي واحدة، ما لي سلطة على أم أحمد راح أجيب لك ثوب من عندها. فهنا لا يلزم الشرط، يعني لا يضمن الشرط له، ولا أيضا لو قال له أن تأتي من مزرعة السيد مرتضى تجيب لي غلة مثلا شعير، يعني ما لي سلطة على السيد، يمكن ما يرضى يبيعني أنا أتوهق لا إياك، فلا يضمن حينئذ هذا الشرط. بلي شنو؟ ما أدري كم الغلة بالضبط.
البائع والمشتري لا يضمن.
البائع لا يقول له أنا أعطيك 100 كيس.
أما
الشرط هذا علي أجيبه إلك، هذا لا ما أضمن إلك الشرط. فيكون حين أذن شرطا جائزا لا شرطا لازم.
أنا
أحيي بالغروة
أسرة ولن يوجد أصوبها عليها في عينها. المفروض أنه إذا أصوب
في هذا الغنم أنه أصوب الغنم غير معلومة أثناء العقد، غير مشاهدة، فشلون انت تقول لي الآن انت المفروض تستلم الغنم بعد كم شهر؟ فأنا الآن ما أنا ملزم أن أروح أدور لك الآن الأغنام هذه، أنا علي أسلمك إياها بعد شهر، فالآن غير محددة الأغنام، وانت تروح تحدد لي أصوافها بعينها، خلي نثبت العرش ثم نناقش.
لا أنا كان إشكالي، يعني الموضوع إشكالي، إذا كان الغنم هي نفسها مملوكة بعد شهر
لا لأنه قد يقول لك لا أنا اشترط أصوافها في فترة هذا الشهر، لا تحشي أصوافها تجيب لي بعد شهر بدون أصواف، أنا أريد هذه الأصواف كلها خلال شهر كامل جيبها لي نتاج. ما في حد غياب اليوم، ما في غياب، بس شرح عمال مولا
ما يحضر معنا.